أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وطبعا ما زال الحديث في النوع الثاني وهو معرفة الحسن من الحديث، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه التنبيهات التي عقدها: الثاني لعل الباحث الفهم يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعض كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. قال: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. قال: فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذ. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم. طبعا هذه الفقرة فقرة هامة، وهي فقرة هامة بالنسبة إلى التطبيق العملي أكثر من التنظير. فابتداء كعادتنا نريد أن نبين المقاصد العامة لهذه الفقرة، نلخصها في نقاط، ثم بعد ذلك ننظر في الاعتراضات الواردة على هذه الفقرة، ثم يعني نختم الكلام عليها بتنبيهات. أولا، ملخص ما نبه عليه ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى هنا، يقول: توجد أحاديث جاءت من وجوه كثيرة ومع ذلك فهي ضعيفة، لا ترتقي إلى درجة القبول، سواء الحسن لغيره أو لذاته أو نحو ذلك، لا ترتقي إلى درجة القبول. ثم مثل على هذا بحديث الأذنان من الرأس، ثم بين وجه عدم يعني ارتقاء هذا الحديث إلى رتبة القبول، فبين أن القاعدة العامة، وهي من أنفس القواعد التي توضع ونصب عين طالب العلم في هذا الباب، وهو باب تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعة. القاعدة تقول: ليس كل ضعف يزول بمجيئه من وجوه، لا يعني كثرة الطرق أن هذه الطرق يعضد بعضها بعضا فتصير الحديث حسن لغيره أو صحيح لغيره أو نحو ذلك. من الممكن كما قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، فإن أتينا بخبر منكر وضعنا بجواره خبر شاذ وآخر راويه راو كذاب، ثم أتينا بحديث آخر فيه علة، مجموع هذه الطرق الأربع لا تزيد الحديث إلا وبالا وخسارة، يصير أضعف من الضعيف. كل هذه الطرق لا تجعله يرتقي إلى درجة إلى درجة القبول. ثم بين أن الضعف على قسمين، يعني من منظور المتابعات والشواهد. إذا نظرنا إلى باب المتابعات والشواهد، تجد أن الضعف يكون على قسمين: ضعف ناشئ عن الحفظ أو الانقطاع والإرسال ونحو ذلك، راوي في حفظه شيء لكن ديانته سالمة، حديث فيه إرسال أو فيه انقطاع أو فيه إعضال ونحو ذلك من هذه الأشياء، هذا ضعف. وهناك ضعف آخر قال ضعف ناشئ عن الجرح في الديانة وعن الشذوذ والغرائب والمخالفات ونحو ذلك. قال فالذي يرتقي ويصلح في هذا الباب هو الضعف الناشئ عن الايه؟ عن الحفظ أو الإرسال أو نحو ذلك، لا الضعف الناشئ عن الايه؟ عن أحاديث الوضاعين والأخبار المنكرة والأخبار الشاذة، فهذه إذا وضع بعضها بجوار بعض لا تزيد الخبر إلا إيه؟ إلا ضعفا وخسارة. والأصل في هذا الباب قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المنكر أبدا منكر، لا يرتقي أبدا ولا يصحح ولا يقبل. ثم ختم هذه الفقرة بأن كل هذا يدرك بالإيه؟ بالمباشرة وبالبحث. وحقيقة هذه يعني أو هذا التنبيه تنبيه هام جدا. إذا ظل طالب العلم يدرس المصطلح سنين وختم كتب المصطلح وحفظ ما فيها ثم لم يطبق هذا على الأخبار، فلم يجمع الطرق ولم يضرب بعضها ببعض وينظر في أقوال العلماء الجرح والتعديل ويمارس هذا العلم بنفسه، لا يكون لدراسة هذه القيمة. الدراسة النظرية هامة جدا في فاتحة هذا العلم، ثم بعد ذلك لابد أن يطبق طالب العلم هذا في على الأحاديث. لا نقول يطبقها ويعمل ابتداء، وإنما يعني يمارس هذا العلم ثم يعرض هذا الذي توصل إليه على العلماء وعلى الثقات وعلى أعمال العلماء السابقين. فيعني هذا خلاصة ما حرره ابن الصلاح في هذه الايه؟ في هذه الفقرة. اعترض عليه معترض وهو الإمام مغلطاي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب مغلطاي اسمه ايه؟ إصلاح ابن الصلاح. لسه إلى وقتنا هذا ما حفظنا ليه الكتب اللي يعني بنأخذ منها، لو كنا نعود إليها في كل مرة كنا حفظنا كل هذه الكتب. طيب، مغلطاي اعترض على قوله: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الروم متهم بالكذب أو كون الحديث شاذا. مغلطاي اعترض على هذه الفقرة فقال: إن في ذلك نظر. هذا الذي قاله فيه نظر. ليه؟ قال: أنه لو ورد الحديث يعني بطريق لا شذوذ فيه ولا كذب فيه أنه أيضا لا يقبل. يعني كأن مغلطاي فهم من هذه الفقرة لو أننا وجدنا الحديث كويس، نريد أن يعني حديث له طريقان مثلا، ثم وجدنا 5 أو 6 طرق أخرى، طريق فيها وضاع وطريق فيها كذاب وشاذ إلى آخره، قال في ذلك نظر، لأنه لو ورد بطرق شاذة ها أو فيه كذاب أننا لا نقبله أيضا. لكن ابن الصلاح لا يقصد هذا. يعني ابن الصلاح ما يقصدش لو الحديث خلاص يرتقي تنبه ثم جاءت طرق أخرى لا تصلح للاعتضاد، لكن عندنا طرق سالمة تصلح للاعتضاد، يقول كلام ابن الصلاح ظاهره أننا لا نقبله مطلقا، كل هذا لا نقبله. لكن ابن الصلاح لا يقصد هذا ولا يفهم من كلام هذا أصلا كويس، وإنما المقصود مقصود الصلاح هو وروده بهذه الصورة المذكورة وفقط. يعني كل طرق هذا الحديث إما أن تكون شاذة أو تكون منكرة أو تكون فيها راوي مطعون، هذا هو المقصود. لكن لو حديث في الصحيحين كويس ثم جاء بطرق شاذة، أو حديث حسن وجاء بطرق شاذة، أو له طريقان فقبلنا بها الحديث وجعلناه حسن لغيره مثلا، ثم جاءت 5 6 طرق شاذة وفيها وضاعين ونحو ذلك، لا يضر هذا، لا يضر، ولا ابن الصلاح يقصد هذا كويس. هذا اعتراض، وهو اعتراض يعني ليس بالقوي. للإمام ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام نفيس في هذا الباب. يقول: الحق في هذه المسألة أن يقال، يعني في قضية القبول والرد بالشواهد والمتابعات، وما هي الأحاديث وما هي الطرق التي إن اجتمعت ها تجعل هذا الحديث ينتقل من رتبة الضعيف إلى الحسن لغيره أو لذاته أو صحيح لغيره. يقول: الحق في هذا في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه. هذا تقسيم عقلي جيد. أنا الآن عند راوي، هذا الراوي في حفظه شيء، طيب حديثه يرتقي إلى الحسن لغيره لذاته؟ لا، ممكن يرتقي للحسن ليه؟ لغيره. طب خلاص، يبقى محتاج إيه؟ حد يتابعه، صح ولا؟ يقول ابن سيد الناس: إما أن يكون الراوي هذا، وقسمها كده بالراحة، إما أن يكون هذا الراوي المتابع مساويا للأول في الضعف أو منحطا عنه، لقينا متابع ليه، إما أن يكون مثله وإما أن يكون أقل منه، صحيح أم لا؟ قال: أو أعلى منه. يبقى دي في احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون متابع لهذا الراوي ماله أقل، ها؟ الاحتمال الثاني مثله، الاحتمال الثالث أعلى منهم. قال: أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيء. طيب الأقل منه هتفيد إيه؟ قد لا تفيد أصلا، وقد تفيد في بعض الحالات، لكن الأصل ألا تفيد. ثم: أو مع المساواة فقد، يعني ممكن تفيد، كويس كده، واللي أعلى منه سكت عنه لم يتكلم عنه، لأن الناس دي مش لا تحب الحشو في الكلام. خلاص يبقى ليه؟ إن كان المساوي هيفيد يبقى الأعلى هيفيد وخلاص، كويس. يبقى دلوقتي كلام ابن سيد الناس ده كلام طيب جدا، إن إحنا الآن برضو ده معيار، لكن المعيار هنا يختلف، تنبه، من حديث إلى حديث، من راوي إلى راوي، من خبر إلى خبر آخر، يختلف تماما. لكن إحنا بنضع في هذا الباب وفي هذه الفقرة قواعد إيه؟ أغلبية، قواعد أغلبية. فأحاديث الأحكام مش هتعملها زي أحاديث الإيه؟ السيرة مش هتعملها زي أحاديث الرقائق، لن تعام. حديث باب لم يروى في الباب غيره، غير لما يكون حديث روي في هذا الباب أحاديث كثيرة، هتختلف ولا لا؟ كل هذا يختلف. طيب، يقول الإمام الزركشي، قال تعليقا على كلام ابن سيد الناس: وهو تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان في الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير، لأنه عند انفراده مفيد. يعني هنا دلوقتي خلينا نقول بقى هنعمل بقى حديث الضعيف فضائل الأعمال. يبقى الحديث اللي احنا بنتكلم عليه ده حديث ضعفه شديد ولا خفيف؟ ها؟ ضعفه خفيف، هو ضعيف غير مقبول ابتداء، لكن هو ضعفه خفيف ولا كبير؟ أكيد خفيف، لأنه يصلح في الشيء في الشواهد والمتابعات. فهنا على مذهب من يرى العمل مثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، يقول لك خلاص كل ده ينفع، كل هذه تنفع. قال: وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوي أو لا يقوى، لا يقوى، نعم، ولا يزيد انضمام الضعف إلى الضعف إلا ضعفا. وهذا مردود، يعني رده العلماء قاطبة. ابن حزم يرى الحديث الضعيف بجوار الضعيف بجوار الضعيف، ها، كل هذا لا يزيده إلا إيه؟ إلا ضعف. ولم يميز بين المناكير، إذا جاء منكر بجوار منكر بجوار شاذ، أو أحاديث من خفيف الضبط والمراسيل ونحو ذلك، كما نص على هذا الإمام الشافعي وغيره من العلماء، حتى نص على هذا الإمام الترمذي وغيره أيضا في العلل الصغير. لا، الإمام لم يفرق بين الأمرين، وإنما رد كل هذا. قال: وهذا مردود جمهور العلماء على رده. قال: لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر. هنا بقى طب نرد على ابن حزم ازاي؟ يقول لك ده راوي ضعيف، يتحط جوار ضعيف، ما القيمه؟ كيف يرتقي؟ رد عليه الزركشي بالاتي: قال: الا ترى ان الخبر المتواتر يفيد القطع؟ ده محل اتفاق بينه وبين ابن حزم ام لا؟ ان الخبر المتواتر ماله؟ طيب الخبر المتواتر ده ازاي ارتقى الى التواتر؟ افراده ايه؟ يبقى اذا افراده أحد، فباجتماع هذه الأفراد ماله ارتقى إلى درجة المتواتر. إذا الاجتماع له فائدة أم لا؟ لابد أن يكون له فائدة. ما هي الفائدة عند ابن حزم؟ فائدة فيه قال: مع أن لو نظرنا إلى أحاده لم يفد، لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند انضمامه، فالأولى أن يفيد الانضمام، الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة. طبعا هذا من بديع استدلالات الإمام عليه رحمه الله. طيب، يبقى الآن من الممكن أن نقول إن الضعف طبعا زي ما قلت لك قسمين: قسم قد يكون ضعفه ممكن الزوال، وقسم قد يكون ضعفه غير ممكن الزوال. وتنبه إلى هذا التلخيص لأنه هام جدا، لأنك وانت بتخرج حديث وبتجمع طرق ونحو ذلك ممكن تلاقي 20-30 طريق أو 5-6 طرق مثلا. لازم تبقى واضع في ذهنك شيء، إيه هو؟ إن هذا الاجتماع قد يكون مزيل وقد يكون غير مزيل للضعف. قد يكون ممكن أن هذا الاجتماع يجعل الحديث في حيز القبول، وقد يكون هذا الاجتماع لا يفيد شيئا. تنبه. فإن كان ممكن الزوال فهو ما كان الضعف، خلي بالك، ناشئا من ضعف حفظ رواته مع كونهم من أهل الصدق. تنبه. فإذا جاء ما رواه من وجه آخر قال: عرفناه أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. كويس. ومثل لذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة الإرسال، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، فإنه من الممكن أن يرتقي. كذلك الجهالة على تفصيل فيها، كذلك التدليس، كل هذا. يبقى إذا وجدنا راوي صدوق لكنه أو خلينا نقول ديانته صالحة، لم يتكلم أحد في ديانته ثم تكلموا في حفظه، والطريق الثاني عندك وجدت فيه الرواة كده برضه تكلموا في حفظهم، والطريق الثالث والرابع هكذا، يبقى تعلم أن مثل هذا من الممكن أن يرتقي. لكن طريق فيه راوي ضعيف والضعف من جهة الحفظ، خلاص ده مش ينفع يرتقي وحده، محتاج متابعة. فوجدت إن راوي وضاع كذاب تابعه، لا تصلح، لا قيمة، ما زال الأمر كما هو. طيب، وجدنا حديث لكن فيه شذوذ، حديث فيه فقرة شاذة، ما يصلحش. طيب، وجدنا حديث آخر معلق مثلا، ده معلق هذا انقطاع صعب، شايف؟ انقطاع كبير فيه إشكالية، فمثل هذا لا يصلح. يبقى ما تشوفش وانت شغال في تخريج حديث طريقين ثلاثة خمسة للحديث ثم ماذا؟ ثم لا قيمة لهذه المتابعات، لا تزيد الحديث إلا ضعفا. وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال كالضعف الناشئ من كون الراوي متهم بالكذب أو كون الحديث شاذا، فإن ضعفه لا يزول بروايته من وجه آخر، فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، كحديث يضرب لي مثال دائما كحديث من حفظ من أمتي 40 حديثا، كويس، إلى آخره. لو طرق كثيرة وشواهد ومتابعات ثم ماذا؟ أنت ممكن تجمع صفحتين ثلاثة لهذا الحديث بطرقه ثم ماذا؟ لا يرتقي أصلا درجة لدرجة الحسن لغيره أبدا، لا يرتقي. كويس. كثير هنا بقى في هذه الفقرة بالذات في تباين منهجي بين المتأخرين وبين المتقدمين، في اختلاف منهجي ها هنا، وده ظاهر جدا في تعامل المتأخرين في هذا الباب وتعامل المتقدمين. فتجد مثلا الإمام السيوطي في النكت البديعات يقول: المطروق والمنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقي إلى الحسن. إليه المطروق، وإيه تاني؟ والمناكير، ضعها بجوار بعضها يحدث إيه؟ ترتقي للضعيف أو ترتقي، خلي بالك، إلى الحسن. أنا شاهدي الحسن مش الضعيف، لأن الضعيف ده نبه عليه الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر وغيره، ننبهكم عليه الآن. لكن هو يرى أن هذه اللي في رو متروك، متروك يعني إيه في لغة السيوطي؟ ها؟ متهم، صح؟ متهم بالكذب، راو متهم بالكذب مع راو آخر ها؟ متهم وثالث متهم، كل ده يجعل الحديث يرتقي إلى إيه؟ كذلك إذا جبنا حديث منكر مع شاذ مع غيره ممكن يرتقي إلى الحسن عند الإمام الإيه؟ عند السيوطي. أين هذا من قول الإمام أحمد المنكر وإيه؟ أبدا منكر. هذا شيء هذا شيء. فالعلماء المتقدمين قد يكون الحديث له طرق كثيرة، لكن كل هذه الطرق لا تصلح للإيه؟ للاعتضاد، فلا تجعل هذا الحديث مقبولا عنده. كويس؟ طيب، لكن بقى لو أتيت إلى التطبيق، ده كلام السيوطي، لكن إذا أتيت إلى التطبيق فهذا شيء لا إيه؟ لا يحصى. وأنا قارنت يعني أحكام الإمام السيوطي في كتاب سنن أبي داود مثلا، أحكامه تجد إن مثلا إذا كان 9 أو مثلا 95% من الأحاديث التي صححها السيوطي مقارنة كده مع العلماء اللي ضعفوا، يعني جبنا مثلا أحاديث من العلماء من ضعفوها ومن العلماء من إيه؟ من صححوها، فعرضنا بقى كلام السيوطي عليه على الفريقين، فتجد ان الامام السيوطي دائما ينحى منحى ايه؟ القبول مش الرد. وممكن يعني 5 أو 6 احاديث في سنن ابي داود كلها كويس ان العلماء على القبول والسيوطي على الايه؟ على الرد. احاديث معدوده لعلها لا تتجاوز 5، ممكن 2 أو 3 فقط. فالإمام السيوطي من المتساهلين، وهذا شيء يعني مشهور وفج عند العلماء. لكن مش السيوطي بس، المتأخرين أيضا عندهم شيء من هذا الايه؟ من هذا التساهل في الأحاديث الايه؟ في يعني قبول الأحاديث في الشواهد والمتابعات. فهذا يحتاج إلى الضابط الذي ذكره الإمام ابن الصلاح ونص عليه الإمام أحمد في قولته المشهورة المنكر ايه؟ أبدا منكر. طيب، فالخلاصة إن هناك تساهل زي ما قلت لك، ولا بد أن يتنبه الإنسان له. طيب، هنا تنبيهان. التنبيه الأول وهو هام جدا جدا جدا، لازم ضوابط هامة في هذا الباب، هي كثيرة جدا كثيرة في هذا الباب، ولا تجدها في كتب الاصطلاح، إنما تعلمها من كتب العلل وممارسة الأحاديث. فمثلا قد يوصف هذا الراوي بالغرابة، بالإيه؟ يغرب. هذا تنبيه أول وفيه تفصيل. قد يكون هو نفسه يغرب، يغرب في إيه؟ في أحاديثه عن شيخ معين. لا، هو دائما يغرب عن هذا الشيخ، يعني يكون أصحاب الزهري كلهم بإيه؟ بيرسلوا، يجعلوا هذا الحديث موقوف، فهو يجعله إيه؟ ها؟ مرفوع، جعله مرسل، هو يصله، هم بيخلفوا في هذا الحديث، هو يسير على الجادة، وهكذا. ده مجمل رواياته. يبقى مثل هذا تحذر منه، من الممكن أن يأتي ويكون غير مجروح الايه؟ غير مجروح الديانة، ضعيف وضعفه من قبل حفظه، لكنه موصوف بماذا؟ بالغرابة، فقد لا يصلح في هذا الباب. ثم قد يكون الراوي هذا ثقة، انت عندك حديث ماله في راوي ايه؟ ضعيف، صح ولا انت عاوز له متابع، فلقيت له متابع ثقه ولا يصلح ايضا. ازاي لا يصلح؟ يكون في روايته عن هذا الشيخ ضعيف، يعني هو في مجمله ايه؟ ثقه، لكن عن هذا الشيخ ماله؟ ضعيف. وهذه المتابعه رواها عن من؟ عن هذا الشيخ، فحينها لا يصلح. عشان كده الحكم الإجمالي في التقريب لا يصلح، إذا أردت أن تحكم لا يصلح، لأن الحافظ يقول لك إيه؟ في غالب الأمر ثقة أو صدوق، هو فعلا كده، لكن في تفصيل في أحاديثه، ولهذا تحتاج إلى أن تعود إلى ترجمة هذا الراوي لتحكم. يبقى راوي ثقة لكنه في الشيخ الفلاني ضعيف، فوجدنا المتابعة عن الشيخ الفلاني، فماذا؟ لا يقبل هذه لا نستطيع أن نقبلها. هذا الراوي ثقة، لكن في أحاديث في الأحاديث التي يرويها فين؟ في المغازي، في السيرة بس. وهذا الحديث إنما هو في الأحكام، فحينها لا إيه؟ فحينها لا يصلح. شايف؟ يبقى في ضوابط الآن لابد أن تضبطها في هذا الوازي، تؤخذ بالإيه؟ بكثرة ممارسة العلم والاطلاع على كلام النقاد ونحو ذلك. يعني مثلا عندنا زياد بن عبد الله يقول لما ابن معين لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا. يبقى أحاديثه اللي في المغازي ينفع في باب الشواهد ومتابعة، لكن الأحاديث الأخرى قد لا تصلح في هذا الباب. كويس؟ يكون هذا الراوي ممن يرسل ممن يصل المراسيل، ويكون الحديث اللي احنا عاوزينه يرتقي حديث مرسل، فيأتي هذا الحديث المرسل موصول من جهة هذا الراوي. طب هذا الراوي أصلا مشهور بإيه؟ بأنه يصل المراسيل، فقد لا يصلح هذا الاعتضاء. الكلام هذا لا تجده في كتب الإيه؟ في كتب الاصطلاح، لكن هذا يعلم بالممارسة، ويعلم أيضا بالنظر في صنيع العلماء. يعني تنظر إلى الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام بخاري والإمام الترمذي وغيرهم من النقاد، تنظر في طريقة تعليل العلماء لهذه الأحاديث، فوجدنا حديث مرسل وتجد العلماء يضعفوه مع أنه روي مسند. كويس؟ طب ليه ما قبلوش هذا المسند؟ إذا رجعت إلى الترجمة وأردت تفسيرا تجد أن الراوي ده مثلا ممن يصل إليه المراسيل، فما ينفعش انت تيجي كمتاخر الان وتقول يعني ايه فلان وفلان وفلان من الائمه ما خدوش بالهم من قضيه اللي هو روي تاني مرسل وكلامه هذا. ده كلام قد يحدث، ممكن يكون موجود ممكن، لكن ده مش الاصل. الاصل انك تنقب، وعن ممارسه نقب تجد، نقب تنقيب جيد بحث طيب تجد ردا على مثل ايه على مثل هذا. تنبيه اخير في هذه الفقره، وهذا أمر هام، أمر هام، وهو إيه؟ وأمر هام عندنا في مذهب أحمد، تنبهوا إن الأحاديث قد تكون كما قال الشيخ طاهر الجزائري النخراوي، يقول إيه؟ إن بعض الحفاظ وأظنه من المتأخرين يعني إن هذا النوع قد تكسر فيه الطرق وإن كانت قاصرة عن درجة الاعتبار حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل. ده اللي ممكن نوافق عليه السيوطي فوق رحمه الله. شو السيوطي قال لك المناكير لو وضع بعضها بجوار بعض ونحو ذلك قد ترتقي إلى الضعيف. هتقول له إيه يعني ترتقي إلى الضعيف؟ استنى بس. وقد ترتقي إلى الحسن. إحنا اعترضنا على ليه؟ حكاية الحسن دي ينفعش قبول أصلا لا. لكن هل الأحاديث الشاذة والمناكير تصلح أن ترتقي من رتبة النكارة والشذوذ إلى رتبة الإيه؟ إلى رتبة الضعف أو الرد، وتخرج عن حيز الشذوذ والنكارة؟ هذا محل بحث. الإمام أحمد ظاهر قوله إيه؟ المنكر أبدا منكر، لكن إذا نظرت إلى كثير من الأدلة، أدلة الفقهاء خاصة، قد تجد لها أمثلة كثيرة من هذا اللي هي أحاديث إذا نظرت فيها قد تكون وصفت بالنكارة فعلا، لكنها مع كثرة الاجتماع وضعوها في الأحاديث الإيه؟ الضعيفة المعمول بها، إذا فقدنا نصا من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو خلاف إلى آخره في الأصول المعروفة عندنا معه. فهذا يحتاج إلى بحث، هذا بحث جيد لمن أراد أن ينقب عن هذه المسألة، وتجد فيه أمثلة كثيرة، أحاديث وصفت بالنكارة وطرق وصفت بالشذوذ والنكارة، ثم بمجموعها جعل بعض العلماء هذه الحديث ترتقي إلى حيز الضعيف المعمول به في فضائل الأعمال. مش أقول لك مقبول، لكن إيه معمول به في فضائل الأعمال. كويس؟ هذا تنبيه هام يا أخوانا، وهو نظري الآن، لكن يحتاج إلى تطبيق بعد ذلك، وتطبيق كبير. نقرأ الفقرة التي تليها. قال الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقى عندكم هكذا يرقى يرقى وذلك يرقى أنا عندي ما فيش ياء هذه الإشكالية وذلك يعني الجادة اللي احنا نقول وذلك يرقي حديثه عندك كده ضبطها الشيخ يبقى ده أفضل وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح قال مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه وثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص واليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم. طيب خلاصة الفقرة أن هذا الفقرة تختص بارتقاء الحسن إلى درجة الصحيح اللي احنا بنسميه الصحيح ليه؟ لغيره. فإذا كان الراوي في درجة أقل من درجة أهل الحفظ والإتقان هذه الأولى وجاء هذا الخبر من غير وجه مثله من الممكن أن يرتقي حينها إلى درجة الصحيح. الحافظ ابن حجر في النكت عليه رحمة الله له تنبيهات ثلاث وهي تنبيهات جيد يعني جيد أن نقرأها. أحدها يقول الحافظ أن ظاهر الكلام يعني أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا وقد بينا ما فيه فيما سبق يعني شرط راوي الصحيح أن يكون حافظ متقن ثبت إلى آخره قد يهبط عن هذه الرتبة ويحكم على حديث بالصحة وده سبق معنا نبهنا عليه أيضا. وثانيها أن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرفه به الصحيح أولا. يعني احنا دلوقتي طيب انت قلت الصحيح تعريفه كذا اللي احنا شرحناه قبل كده في اول مجالس. طيب هذا الحد الذي وضعه ابن الصلاح هل يدخل فيه الصحيح لغيره؟ بيخشش فيه الصحيح لغيره صحيح ام لا؟ طيب انت بتقول الحديث صحيح كذا وجاي بتقول في الملاحظه هنا ان ممكن الاحاديث الحسان دي ترتقي الى ايه؟ الى الصحيح. يبقى لازم تحط هذه الصورة للحديث الصحيح في الحد صحيح أم لا؟ لكن برضو احنا أجبنا عن بعض هذه الاعتراضات إن الإمام ابن الصلاح أراد ليه؟ أراد يعني أن يصف الصحيح اللي هو أصل الصحيح هو الصحيح لذاته ثم يدخل فيه تبعا بعد ذلك ليه؟ المقبولات مفهوم ولا لا؟ وإنما أفرض الحسن لكون الحسن تكلم عليه العلماء وأفرضوه بمصطلح كويس؟ طيب يقول الحافظ فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما ألا يسمي هذا صحيحا. يعني قدام ابن الصلاح خيارين الخيار الأول ضيف هناك في الحد وأدخل لنا هذا النوع من الصحيح. الشيء الثاني ما تسميش ده صحيح سميه حاجة تانية كويس. ثم قال والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف. هو بيختار لابن الصلاح أنت لازم تزيد حاجة في التعريف إيه هي؟ قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط. خلاص في إشكال وشذوذ وعلة هتيجي في الآخر للاثنين لكن هيضيف دي بقى أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى يعني يضيف قطعة إيه؟ فهذا التعريف يدخل الصحيح ليه؟ لذاته والصحيح لغيره وصحيح على كلام على تنظير الحافظ نعم. وهذا الحد لم يضعه فين؟ في النزهة حطوش في النزهة عشان كده زي ما قلت لك النكت للحافظ ابن حجر فيها زوائد عما حرره فين؟ هناك لأنها من أخريات كتب الحافظ ابن حجر وفيها زوائد حتى على المدلسين مش فاكرين واحنا بنشرح منظومة المدلسين وعرضنا طبقات المدلسين على ما حرره فين في النكت وجدنا ان في خلاف في اختلاف في الطبقات ونحو ذلك، ونصصنا على هذا هناك في الشرح المنظوم. لكن أيضا في هذا الحد لم يذكره، وأظن الحافظ لو تملك في هذا لأزاده هناك، لأن تنظيرا ده أجود بكثير مما يعني ذكر هناك. أو القاصر عنه يبقى شوف الحد هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ده هيخش فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب ثالثا أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به. شوف الإشكالية في المثال اللي ذكره مين؟ ابن الصلاح. هو بيقول لك دلوقتي عاوز مثال لإيه؟ حديث إيه؟ حسن لإيه؟ لذاته، كويس كده؟ ولقينا طرق أخرى مالها؟ ها؟ لا استنى، طرق أخرى مالها؟ صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة؟ حسنة لذاتها، كويس؟ فباجتماع هذه الطرق يرتقي إلى إيه؟ لكن الحافظ ابن الصلاح ما عملش كده، ده جاب حديث طريق إيه؟ حسن، ثم جاء بطرق متفق عليها في الصحيحين، صح؟ يبقى ظاهر الأمر كده اللي المثال ده مصلحش. احنا عاوزين الظاهر كده في المثال، انت عاوز حديث حسن لذاته وحديث آخر حسن لذات طرق حسن لذاتها بها ترتقي إلى الإيه؟ إلى الصحيح. لكن ما تروحش تجيب طريق متفق عليه وصحيح، طب ما كده إيه؟ هيرتقي. طيب شوف بقى إجابة الحافظ. عشان كده أمثال هؤلاء العلماء لازم تتكلف حتى في الرد، إيه؟ في توجيه الكلام ونحو ذلك. وتشوف الحافظ وجه الكلام إزاي. قال نعم، والمثال اللائق هنا يقول كده بقى، والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد، كل منها كل حديث يعني منها لا يرتقي عن درجة الحسن، قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق، لأن يعني حديث زي ما قلت لك حسان ترتقي إلى ليه. قال والجواب عن المصنف أن المثال الذي أورده مستقيم، المثال اللي هو جابه إيه؟ لا صحيح، ما فيهوش إشكال. إزاي؟ قال والذي طولب به قسم من المسألة، وذلك أن الحديث الذي يروى بأسانيد أو بإسناد حسن لا يخلو من الآتي. خلي بالك، أولا إما أن يكون فردا أو له متابع، إما أن يكون حديث فرد ملوش متابعات أو له متابعات. قال الثاني اللي هو اللي احنا عاوزينه بل هو ليه لا متابعات، قال لا يخلو المتابع إما أن يكون زي ما قال هناك من اليعمري ابن سيد الناس دونه أو مثله أو فوقه، صحيح؟ فإن كان دونه فإنه لا يرقيه إلى درجة الصحيح، ماشي؟ وإن كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحيح. قال فذكر المصنف مثالا لما فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله. يعني ده يصلح، لأن احنا دلوقتي برضه لو انت نظرت هو عاوز يخلي الحديث اللي قدامك الحسن ده يروح فين؟ صح؟ طب ما هو أصلا حسن، إزاي خليته صحيح؟ مش مهم، إما أن تخليه صحيح بحديث مثله أو بحديث إيه؟ أعلى منه، فتحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد، بتحكم بهذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد أنه إيه؟ صحيح، من غير الحديث اللي في الصحيحين أو الحديث الثابت الآخر لا تستطيع أن تحكم على هذا بإيه؟ بالصحة. فشايف؟ يبقى لما ابن الصلاح نظر لمساو أو فوقه فأتى بما إيه؟ بما فوقه. يعني هذه إجابة مين؟ الحافظ، وهي إجابة وجيهة لا إشكال فيها. وإن كان طبعا الأولى أن يؤتى بمثال، وأظن الحافظ ذكره في النكت، يؤتى بمثال يكون هذا إيه؟ حديث ذكره، صح؟ أظن ذكر مثال، يأتي بأحاديث حسان بها يرتقي الخبر إلى إيه؟ إلى الصحيح، لا لذاته وإنما يرتقي إلى الصحيح لغيره. يعني الفقرة التي قرأناها أولا هذه لابد أن تراجع وتقرأوا كلام العلماء عليها، وهناك يعني أشياء كثيرة تراجع في هذا الباب إن شاء الله. الفقرة الرابعة القادمة هذه هامة، فيها الكلام على مظان الحديث الحسن والكلام على سنن أبي داود وكذلك سنن الإمام الدارقطني وإطلاقات الإمام الدارقطني لمصطلح الحسن في سننه، ويعني يبقى لنا عدة محاضرات في هذا النوع. أسأل الله عز وجل أن يعيني ويسر ويتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.